إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حياتي مع القرآن. إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله لهذه الحلقة من حلقات برنامجنا حياتي مع القرآن. أيها المستمعون الكرام، ضيف هذه الحلقة ولد في قرية مشو في مدينة دنقلة بجمهورية السودان. كان ذلك في عام 1968 للميلاد، وهو من أسرة آل عبد الرحيم بمنطقة مشو التي يعود نسبها إلى آل زمخشر في حضرموت. درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مكة المكرمة، وتخرج في جامعة الملك عبد العزيز، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة الخرطوم. نال شهادة معهد الأرقم لتحفيظ القرآن الكريم، ونال إجازة إسنادية في القراءات السبع. له مصحف مسجل برواية حفص عن عاصم، ومصحف مسجل برواية الدوري عن أبي عمرو. ضيفنا أيها الكرام هو كذلك عضو هيئة التدريس في جامعة الخرطوم قسم الثقافة الإسلامية، وهو كذلك المشرف على شبكة الهداية الإسلامية على الإنترنت. ضيفنا أيها الكرام هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الكريم الشيخ. وباسمكم في بداية هذا اللقاء ودقائقه أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم جميعا، وأسعد باللقاء بكم في إذاعة القرآن الكريم من دوحة، وأشكر للإخوة في الإذاعة هذه الاستضافة، وأرحب بالأخ الكريم الأستاذ عبد الرحمن، وكذلك بالمستمعين والمستمعات.
حياكم الله شيخنا الكريم، ولا ألذ ولا أمتع ولا أحلى ولا أجمل من أن نكون متحدثين عن كتاب ربنا جل وعلا، وتزيد حقيقة سعادتنا أن يكون عندما يكون الحديث مع شخصية اهتمت بكتاب الله حفظا وتعلما وتعليما. فنرجو بإذن الله تعالى في ختم هذا اللقاء أن نخرج بمجموعة من الفوائد ومجموعة من الذكريات التي تحثنا جميعا والمستمعين الكرام على العناية أكثر وأكثر بهذا الكتاب العزيز. شيخنا الكريم، اسمح لي أولا أن أسألك عن تلك اللحظات الأولى التي أمسكت فيها بكتاب الله جل وعلا، ثم بدأت تحفظ هذا الكتاب العظيم.
أجمل ما في الحياة أنها تكون مع القرآن.
الله.
أجمل ما في الإنسان أنه يرتبط بكتاب الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وتكون الحياة مباركة طيبة عندما يشعر الإنسان بأنه مع الله تبارك وتعالى، مع كتابه تلاوة وتدبرا وتأملا. المشوار مع القرآن هو من رحمة الله وفضله علي وعلى أسرتي، وهذا المشوار بدأ منذ الصبا، منذ نعومة الأظفار ولله الحمد في مكة، وتحديدا سنة 1971 تقريبا. هنالك في مكة كان الوالد له الفضل علينا في حثنا على قراءة القرآن وحفظه، وكان هناك كتاتيب في تلك الفترة. هذه الكتاتيب بعضها تسمى بكتاتيب الفقيهة، وهي امرأة جالة كبيرة تعلم الصبيان والفتيات القراءة والكتابة وشيئا من القرآن الكريم.
ما شاء الله.
ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أحد المدرسين من اليمن، ويسمونه هنالك في مكة السيد.
أين؟
فانتقلنا إلى السيد، وكان تحديدا في جبل عمر، هذا الجبل الذي عليه المشروع الآن.
صحيح.
ومنه تطل على الكعبة المشرفة، وبدأنا مشوار القراءة عند هذا السيد ونحن صغار، وبدأنا نقرأ قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. هذا هو بداية المشوار مع يعني مع القرآن الكريم.
جميل جميل جدا. ولفت نظري دكتور محمد تقول بدأت الحفظ والعناية بالقرآن في عام 1971 وأنت ولدت في 1968، هذا يعني في السنة الثالثة من عمرك تعلقت وتشبثت بهذا الحبل المتين.
هذا من فضل الله علينا، وهذا يعني لعدة أسباب. أولا لأن الوالد رغم أنه لم يكن يحفظ القرآن، هو يعمل مهندس ميكانيكي آنذاك، إلا أنه كان يعني يتشوف لحفظنا لكتاب الله تعالى ولأخذنا للقرآن، وأيضا المكان له قدسيته وأثره.
صحيح.
يعني حين تجد نفسك في مكة شرفها الله تبارك وتعالى، وحرص الناس هناك على الكتاتيب وعلى التحفيظ سواء في الحرم المكي أو في المساجد من حول الحرم، وهنالك المشروع المبارك الذي كان آنذاك هو مشروع تحفيظ القرآن الكريم، والذي قام عليه مجموعة من الفضلاء الكرماء من آل جودة وغيرهم، يعني ممن يعني اهتموا بهذا المشروع، وسأتحدث عنه عند الحديث عن دار الأرقم إن شاء الله.
ودار الأرقم فعلا سيأتي الحديث عنه بإذن الله تعالى. بعد هذه المرحلة، مرحلة الكتاتيب والجلوس إلى السيد وإلى تلك المقرئة، جلست إلى المقرئة
أو نعم نعم الفقيهة
أو الفقيهة نعم. بعد ذلك بالتأكيد يعني مررت بمراحل متقدمة في علاقتك بكتاب الله جل وعلا، ما هي أبرز مرحلة كانت بعد جلوسك إلى السيد؟
احنا انتقلنا من منطقة الحفائر وجبل عمر إلى منطقة الزاهر، وهنالك كان هناك مسجد لأحد المشايخ الشناقيط، وكان يتردد على المسجد إشرافا على حلقة التحفيظ سعادة الأستاذ الشيخ محمد سعد إبراهيم المشرف العام لجماعات تحفيظ القرآن الكريم في مكة، وكان هذا الرجل يحث الطلبة على حفظ القرآن الكريم، وهو أول من تأثرت به. تأثرت به لسببين: السبب الأول أنه كان كثير الإطلالة على إذاعة القرآن الكريم ونداء الإسلام من مكة في الحديث عن القراء عن القرآن الكريم ومناقشة المتسابقين.
جميل.
ومرة ثانية والسبب الثاني أنه تعامل معي بشكل مباشر.
جميل.
من خلال يعني الحلقات، فكان يستعرض بعض الحفاظ أو بعض من يقرأ في حلقة الزاهر النزهة، مسجد النزهة، فشجعني كثيرا لما سمع الصوت، شجعني كثيرا على الحفظ. وأذكر أن الشيخ الشنقيطي الذي يعني قدم الطلبة قدمني أول واحد للشيخ محمد سعد إبراهيم، فحثني على الحفظ. ثم يعني بعد ذلك بسنوات التحقت بالحرم المكي في دار الأرقم، ويسر الله لي أن أحفظ القرآن في غضون سنة واحدة
ما شاء الله.
وبعد أن تخرجت أيضا التقيت بالشيخ محمد سعد إبراهيم.
تخرجت من
معهد الأرقم،
وكان ذلك في سن
في سن 15
ما شاء الله
فاختبرت في المعهد وأصبحت مدرسا لدى جماعة تحفيظ القرآن الكريم، وأيضا هناك كان المشرف هو الشيخ محمد سعد إبراهيم
أيضا ما شاء الله.
نعم.
جميل. قلت إنك تأثرت بالشيخ محمد سعد إبراهيم لسببين، الأول منهما يعني ملفت حقيقة للانتباه، ألا وهو كثرة إطلالته في الإذاعة وعنايتك بسماعها الإذاعة. من هنا شيخ محمد، يعني هل نفهم بأن المشاركة في الإذاعة كما تشاركون أنتم الآن في هذه الإذاعة والإسهام فيها خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، هذا يقود أكثر ويجذب أكثر المستمعين والمهتمين إلى كتاب الله؟
لا شك في تلك الفترة الذين يعني يسر الله لهم أن يبرزوا من خلال الإذاعة ويهتمون بالتلاوة وتعليم الناس القراءة كان لهم الأثر الكبير. ذكرت هذه الشخصية، الشخصية محمد سعد إبراهيم، ولم تكن مجرد شخصية إذاعية، كان مهتما بالحلقات وكان الرجل يمشي على رجليه، يعني ما كان يركب أصلا، يعني ينتقل من مسجد إلى آخر. وكذلك أيضا مثلا الشيخ عبد الباري يعني رحمه الله تعالى في الرياض، الذي كان يعني برنامجه المشهور ولا زال يعني يبث إلى يومنا هذا، كيف تقرأ القرآن الكريم،
عبد الباري محمد.
عبد الباري محمد، هذه الشخصية لها أثرها الكبير جدا في تعليم الناس القرآن. وأنا أخذت هذه المسألة ويعني واستبشرت بها في برنامج حق التلاوة في قناة طيبة التي يعني يسر الله لنا يعني هذه السنة السادسة يعني التي يعني نحن فيها، ويسر الله لنا أن نختم القرآن الكريم، يعني نحن الآن في منتصف الختمة الثانية إن شاء الله. على كل كما ذكرت يعني الاهتمام بالإذاعة وكذلك بالقنوات الفضائية لإبراز أهمية التلاوة الصحيحة وتعليم الناس، هذا له أثره الكبير جدا على الناشئة، بالإضافة إلى التسجيلات القرآنية أيضا. يعني قد يعزف بعض الناس عن هذه التسجيلات من باب يعني إتمام النية والإرادة، لكن يعني مع تجديد النية وتمحيصها لوجه الله تبارك وتعالى ومحاسبة النفس على ذلك، لا بد من الاهتمام بهذا الجانب، لأنه باب من أبواب نشر كتاب الله عز وجل.
ما شاء الله، وهذا حقيقة مما يسر أن تكون هذه الإذاعات منابر للخير وداعية لكل فضيلة في هذا الدين العظيم، وكله فضل وفضائل. وسمعنا كثيرا من مستمعي إذاعات القرآن الكريم، سواء إذاعة القرآن الكريم هنا في الدوحة أو غيرها من الإذاعات، أن كثيرا من السيدات الفاضلات وكثيرا من الشيوخ كذلك تحولوا ما شاء الله إلى مفتين وإلى مقرئين وإلى معلمين من خلال سماعهم لهذه الإذاعات.
لا شك في ذلك.
شيخنا الكريم، عندما قرأت سيرتكم الذاتية واطلعت على بعض مراحل حياتكم، وجدت أن دراستكم كانت في القسم العلمي، ويعلم الدارسون في هذا التخصص أو في هذا القسم أنه تخصص يحتاج تركيزا أكثر وأكبر، وقد يشغل أحيانا عن غيره. أنتم كيف استطعتم الجمع ما بين حفظ كتاب الله جل وعلا والعناية به والوفاء بمتطلبات هذا القسم العلمي؟
كانت هناك رغبة لدي أيضا، ورغبة عند الأهل أيضا، أن أدخل القسم العلمي، وفي في في مكة، في مدرسة مكة الثانوية، وكانت هي المدرسة الأولى في مكة آنذاك. ومع الحرص على الدخول في القسم العلمي، كان هنالك تشجيع في نفس المدرسة أيضا على العناية بالقرآن الكريم،
ما شاء الله.
وأنا هنا أشيد بمدير المدرسة آنذاك، وهو الأستاذ عبد الله بحاوي جزاه الله خيرا، الذي كان يفسح المجال بين الحصص من أجل حلقات للقرآن الكريم،
ما شاء الله.
وأذكر حينها أنه يعني من الشخصيات المهمة في هذه الحلقات كانت معي، وهو فهد الشميمري.
عجيب، ما شاء الله.
الأخ فهد الشميمري كان معنا في هذه المدرسة، وكان معنا في هذه الحلقات أيضا، ويعني كان هناك تشجيع في المدرسة نفسها على الـ 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 على على القرآن وعلى حفظ القرآن الكريم. وأنا أقول هذا الكلام حتى تهتم مدارسنا يعني التعليمية بهذا الجانب، بهذا الجانب التشجيعي. ولا يفوتني هنا في هذا المقام أيضا أن أذكر مدرسا كان له أثره علي، يعني في التحفيز فيما يتعلق بمسألة القرآن الكريم،
يا سلام.
وهو الأستاذ مصطفى جبرتي، وهو أستاذ في المرحلة الابتدائية. هذا الأستاذ مصطفى جبرتي كان يشجع الطلبة على الأصوات الذين لهم أصوات جميلة أن يحفظوا القرآن الكريم. وأذكر أننا كنا في الصف الثاني الابتدائي، يجلس إلى جواري أحد الطلبة من اليمن اسمه حسن شريف أو حسن الشريف. هذا الطالب كان يحفظ شيئا كثيرا من القرآن، وكان صوته نديا جدا،
ما شاء الله.
وكنت أحاول أن أحاكيه، وفعلا أنا أفلحت في أن يعني أن أكون معه يعني كفرسي رهان.
جميل.
فكان الأستاذ هذا في نهاية بعض الحصص يجري مسابقة بيني وبين هذا الشخص اللي هو حسن حاتم الشريف، أذكر اسمه إلى الآن، حسن حاتم الشريف. وكان بعد ذلك يترك التصويت للطلبة، يعني من المتسابق الأول ومن الثاني.
فتح استوديو مسابقة
في المسابقة في نفس الـ يعني في نفس الفصل. هذا كان له حافز كبير جدا، يعني بالإضافة إلى المشاركة في الإذاعة والتشجيع على ذلك. أقصد أنه التشجيع في الجمع بين القسم العلمي وبين السير في مشوار القرآن نفسه كان منطلقه المدرسة.
يا سلام.
يعني في وجود بعض هؤلاء المدرسين الذين يهتمون بكتاب الله تعالى، هذا بالإضافة إلى ما وجدناه من التشجيع أيضا في حلقات القرآن الكريم. الأستاذ محمد السيسي رحمه الله، الأستاذ أحمد الصبري رحمة الله عليه، نسأل الله تعالى يتغمدهم بوافر رحمته. فكان هؤلاء من المشجعين لنا في أن نختم القرآن، أن نهتم بالتجويد. ثم بعد ذلك كانت الانطلاقة الكبرى في التعرف على شيخ القرآن، أنا أعتبره شيخ القرآن الأول والقراءات في مكة، وهو فضيلة الشيخ محمد دبهان مصري رحمه الله تعالى، والذي توفي في رمضان الماضي يوم الجمعة وهو صائم ولا يزال يقرئ الناس. هذا الشيخ العلم الذي يعني لا أعرف مثله في كثرة المجازين والمجازات وكثرة الحرص على تعليم القرآن الكريم. فنسأل الله تعالى أن يتغمده بوافر رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته.
اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خير، حديث حقيقة مؤثر ومحفز جدا دكتور محمد. وإذا أذنت لي ذكرت أن أحد الذين كانوا يدرسون معكم في 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 هذه الحلقات في المدرسة الشيخ والأستاذ فهد الشميمري، فقط لمن لا يعرفه هو الأمين العام السابق للهيئة العالمية للإعلام الإسلامي، فضلا عن كونه أحد المؤسسين ولشبكات حقيقة الإعلام الهادف في زماننا هذا. وأيضا تلفت النظر مرة أخرى دكتور محمد إلى مسألة المدرسة، فذكرت عبد الله الأستاذ الكريم العزيز عبد الله بحاوي والأستاذ الكريم مصطفى جبرتي، كأني بالمعلمين الآن الذين يستمعون إلى حديثك العاطر هذا الدكتور محمد، يقولون أليس لنا نصيب من وحظ من هذا من هذا الخير وهذا الفضل، فنأخذ بأزمة طلابنا لمراتع القرآن الكريم وإلى رياض الجنة فنقودهم إليها ونحفزهم ونصنع المسابقات عليها كما كان يصنع الأستاذ الجبرتي. المعلم شيخنا الكريم، المعلم أيا كان تخصصه، والطالب كيف يجعل كيف يصنع طالبا قرآنيا؟
المدرس من جهة تحبيب الناس في القرآن الكريم، ليس فقط من جهة التلاوة والقراءة، بل من جهة قصص القرآن ومواعظه وما فيه. وكما ذكرت يعني ليس بالضرورة أن يكون أستاذ يعني مادة دينية أو مادة الثقافة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية، لا، أيا كان تخصصه. وهذا الأستاذ اللي هو مصطفى جبرتي لم يكن متخصصا في الدراسات الشرعية، لكنه كان متفننا في ترغيب الناس في القرآن الكريم. فهذا من خلال التشجيع، من خلال يعني التعريج على القرآن الكريم وعلى قصصه. الطالب أيضا من خلال يعني من خلال الاهتمام، يعني ينبغي للطالب أيا كان تخصصه أن يكون له اهتمامه بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن النجاة في الدنيا والآخرة والسعادة والشأن العظيم للإنسان كلما اقترب من القرآن.
يا سلام.
كلما اقترب الإنسان من القرآن عظم شأنه عند الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة التلاوة، من جهة العمل، ومن جهة التدبر. ولهذا في الحديث الصحيح إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذه الرفعة في الدنيا والآخرة. فلذلك الاهتمام بهذا الجانب يتأتى من جهة التشجيع والتحفيز من ناحية، ومن جهة شحذ الإرادة لدى الطالب واهتمامه بكتاب الله تبارك وتعالى ومعرفة فضائل القراءة لكتابه عز وجل وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي جلس زمنا طويلا، يعني ما يقرب من من زهاء 4 عقود، ليس له من هم إلا أن يقرأ القرآن الكريم، قال ما أجلسني هذا المجلس إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي راه حمران عن عثمان خيركم من تعلم القرآن.
جزاكم الله خير. الآن دكتور محمد وقد تحدثتم عن توفيق الله لكم في الجمع ما بين الحفظ والدراسة في القسم العلمي. نجد في بعض بلداننا العربية حقيقة تنصل من الدخول في حلق تحفيظ القرآن بحجة كثرة الالتزامات الدراسية وأحيانا صعوبتها وحاجة الإنسان فيها أو الطالب أو الشاب إلى التفرغ أكثر. ما هي الوصفة ولو في إيجاز لهذا الطالب المتمنع عن دخول التحفيظ خشية الفشل الدراسي؟
هو من خلال التجربة والاستقراء تبين أن الذين يبرزون في هذه الحلقات هم مبرزون أيضا في المجال الأكاديمي.
جميل.
والحمد لله يعني حين تخرجت من مدرسة مكة الثانوية تخرجت بتقدير يعني متفوق الحمد لله.
ما شاء الله.
وقبلت مباشرة في جامعة الملك عبد العزيز في كلية العلوم.
ما شاء الله.
هذه المسألة هي راجعة إلى تنظيم الوقت.
يا سلام.
يعني من في الصباح المدرسة بعد صلاة العصر إلى قبيل العشاء كان المكث في الحرم للتحفيظ. بعد صلاة العشاء مذاكرة الدروس. بل أحيانا يعني مع الجمع بين أمور ثلاثة: المدرسة في الصباح، التحفيظ وتدريس الناس بعد العصر، لقاء الشيخ النبهان بعد صلاة المغرب، ثم بعد صلاة العشاء تكون مذاكرة الدروس. فهي المسألة هي مسألة تنظيم وقت. فإذا إذا 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 ربي الإنسان على تنظيم وقته وعلى إعطاء كل يعني شيء حقه يعني مما ينبغي من الواجبات وأدائها فتنتظم الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا التخوف أحيانا يعني من الأسر في أن من دخلت الحلقات معنى ذلك أنه يعني لن يستطيع أن يسير في مسيرته التعليمية، هذا غير صحيح، غير واقعي.
أيوة.
غير واقعي على الإطلاق. قد يكون هذا موجودا لدى بعض يعني بعض الحالات، لكن يعني بسبب الفوضى التي ربما تكون لدى الطالب، ويعني تجد أغلب هؤلاء الذين فشلوا في المسيرة الأكاديمية ممن يدخلون هذه الحلقات أيضا ليسوا بذاك في مجال الحفظ.
أيوة.
فالجمع بين الأمرين ممكن، بل يعني هناك قضية يعني لابد من الانتباه إليها، ألا وهي أن مسألة الحافظة والذاكرة لدى الإنسان هي مسألة كامنة.
أيوة.
هي قوة كامنة لدى الطالب.
جميل.
أو لدى الإنسان في مقتبل العمر. أعظم ما يشحذ هذه القوة الكامنة ويستخرجها بقوة حفظ كتاب الله عز وجل.
سبحان الله.
فإذا حفظ الإنسان القرآن الكريم
تفتقت
تنامت عنده مسألة الذكاء، مسألة النباهة، يعني القدرة على التقاط المعلومة وحفظها وتوظيفها التوظيف الأمثل. فيعني إذا أردنا فعلا للإنسان أو للطالب أو للصغير يعني أن تتفتق يعني مداركه وأن يعني أن يتنامى ذكاؤه ونباهته، فلنبدأ بكتاب الله عز وجل.
يا سلام. وهذا من عظيم بركة هذا الكتاب.
لا شك. لا شك.
هذا الكتاب العظيم. طيب شيخنا، يعني حديثكم هذا يقودني إلى ناحية معينة وهي الأسرة والأبناء والعناية بالقرآن، لكن لعلي أجد بإذن الله تعالى متسع من الوقت لاحقا لطرح هذا المحور. وأبقى الآن في محور مشايخك. ذكرت الشيخ نبهان وذكرت الشيخ محمد السيسي والشيخ أحمد صبري رحمة الله على الجميع. هل هنالك أيضا أشياخ آخرون كان لهم بصمة في مسيرتك القرآنية؟
هؤلاء هم أبرز الأشياخ، ومنهم طبعا الشيخ سعيد العبد الله، أيضا الشيخ المقاري الحموية
ما شاء الله
آنذاك، والشيخ أنا قرأت عليه شيئا من رواية حمزة، يعني طلب مني الشيخ نبهان ذلك عنده رحمة الله عليهم أجمعين. وهؤلاء المشايخ أيضا يعني هنالك مشايخ تأثرت بهم في سيرتهم، يعني عندما قرأت بعد ذلك السيرة، وكان من هؤلاء المشايخ الشيخ محمود الحصري رحمه الله. محمود خليل الحصري رحمة الله عليه وسيرته، وكذلك الشيخ فضيلة الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه.
مما يميز الشيخ المنشاوي في قراءته أنها قراءة خاشعة وباكية أيضا.
صحيح.
فهذا الشيخ يعني من يعني استمع إليه وأدمن الاستماع إليه عاش مع القرآن فعلا.
صحيح. صحيح.
فهؤلاء يعني هم الذين تأثرنا بهم، جملة من تأثرنا بهم من المشايخ جزاهم الله خيرا.
مع الشيخ النبهان بالتأكيد لك مواقف، خاصة أنك كنت تذهب إليه كما قلت يعني بعد المغرب يعني في كثير من الأيام. هل من موقف لا زال عالقا في الذاكرة لا يمكن أن نغيب عن يعني ذاكرة الدكتور محمد؟
أول ما التقيت بالشيخ في مكة قبالة مكة الثانوية، كان يدرس هنالك في مسجد، فقرأت عليه أول ما قرأت، وكان الشيخ قد أوتي إليه بحلاوة، حلاوة شامية.
أي نعم.
أنا أظن اسمها المامونية أو نحو ذلك.
أيوه.
وهي حلوة حموية. فقام الشيخ وهو ضرير فأعجب بالقراءة فقال لي تعال، فأجئت إليه فأخذ من الحلوى بيده فوضعها في فمي.
ما شاء الله.
استئناسا منه يعني واستطابة للقراءة.
يا سلام.
فجزاه الله خيرا، يعني كان يعني محبا لطلبة القرآن ومستأنسا بهم.
لابد أنك تتذكر ماذا قرأت في ذلك اليوم.
بداية القرآن من الفاتحة والبقرة، هي كانت هذه البداية، لأنه أنا أتيت حتى أخذ عليه إجازة في رواية حفص بعد أن أتممت حفظ القرآن الكريم. فبدأنا من بداية الفاتحة واستأنس الشيخ بالقراءة.
وهل لديك مانع أن نأنس نحن كذلك بشيء من هذه القراءة؟
لا بأس إن شاء الله.
جزاك الله خير. نستمع إليك إذا أذنت دكتور محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
ما شاء الله، جزاكم الله خير دكتور محمد على هذه التلاوة الخاشعة، ولطالما أنسنا كثيرا والله بتلاواتكم التي نستمع إليها في التسجيلات وفي الصلوات، فأسأل الله أن يجيدكم قربا بهذا القرآن وأن يجيدكم به علما وعملا. شيخنا الكريم، هذا الصوت الحسن يعني لابد أنك بعد توفيق الله جل وعلا ساهمت في تحسينه، في إعطائه حقه من 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 العناية حتى يخرج إلى أسماع الناس كما أراد ربنا جل وعلا وكما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم، فتغنيت به وجودته وحسنته حتى قبله الناس أحسن قبول. ما الذي فعلته أنت شخصيا بعد توفيق الله في صوتك، وهل هنالك من تأثرت بهم لأجل أن يكون صوتك بهذا الحسن؟
تأثرنا في الحقيقة في البداية بالقراء الذين كانوا في الإذاعة يأتون، يعني الذين كانت تلاواتهم يعني تصدع في الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، وأولهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
ما شاء الله.
وهذا الشيخ يعني طرح الله له القبول. أنا ما أظن أن هناك يعني زمن في الأرض إلا وهناك يعني تلاوة له في بلد من البلدان. هذا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كانت تلاوته في الصباح الباكر في المدرسة، في إذاعة المدرسة، وكنت قد اشتريت له أيضا أشرطة يعني أستمع إليها بين الفينة والأخرى. أيضا الشيخ سعيد محمد نور
الله
رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه،
وتلاوته كانت في كل جمعة يقرأها في الإذاعة، إما سورة مريم أو سورة طه وكان والدي يعني شغوفا بسعيد محمد طه، ربما يعني للعلاقة بالسودان يعني أنه أصله من السودان سعيد محمد نور. كذلك أيضا يعني من الذين يعني تأثرت بهم علي الشيخ علي جابر في الحرم المكي،
الله يرحمه،
رحمة الله عليه. نحن يعني كنا صغارا لما ظهر الشيخ علي جابر، وقراءته كانت قراءة خاشعة، وكثير من طلبة التحافيظ كانوا يحاولون تقليد قراءة علي جابر.
صحيح.
ثم بعد الحفظ كان هنالك أيضا تأثر بعدد من القراء الذين نصحنا بأن نستمع إليهم كثيرا.
أيوة.
وفي مقدمتهم الشيخ محمود خليل الحصري.
جميل.
والتأثر بالشيخ محمود خليل الحصري أيضا من جهة أن بعض المحفظين أو بعض الأساتذة، أساتذة القرآن في المرحلة المتوسطة بالذات، كان يعني يبدأ حصة القرآن الكريم بأن يأتي بأشرطة محمود خليل الحصري.
يا سلام.
فالمقطع الذي نريد أن نقرأه كان يفتح المسجل يقرأ محمود خليل الحصري.
يا سلام.
ثم بعد ذلك نقرأ. فهذا أيضا كان يعني أقول إنه هذه مسألة مهمة جدا، إسماع الطلبة.
جميل.
أصوات المجيدين من القراء، ثم كذلك الميشاوي، ثم أيضا يعني بعد زمن من الأصوات التي تأثرت بها الشيخ حسين بن خالد عشيش وعشيش. الشيخ حسين بن خالد عشيش هو من حماة.
أيوة.
وكان قد مكث في مكة زمنا، وكانت له تلاوات جميلة جدا.
أيوة.
في بعض مساجد مكة، وهو الآن موجود في البحرين الشيخ.
عجيب.
لكن يرزق.
سبحان الله، لم يشتهر الشيخ.
ما اشتهر الشيخ.
أي نعم.
لأنه ما سجلت قراءات. وإن أيوة. كان عنده بعض التسجيلات في قناة الفجر.
أي ما شاء
الفضائية
الله.
من قبل، وهو موجود يقرأ القرآن الكريم في البحرين جزاه الله خيرا.
ما شاء الله.
وكذلك الشيخ أبو المظفر منير التونسي.
أيوة.
وهو من سفاقس في تونس.
ما شاء الله.
وكانت له تلاوات رائعة جدا.
يا سلام.
في بقراءة رويس عن يعقوب من العشرة، واستمعت إلى هذه التلاوات وسعدت بها، وهي قراءة جميلة جدا.
ما شاء الله.
بالإضافة إلى القراءة السامرائي من العراق.
يا سلام، تجمع كلهم في مكة.
أي نعم. ما شاء الله. هو السامرائي أنا لم يأتي مكة، لكن بعض تلاواتي كانت تأتي.
أي نعم. ما شاء الله.
أي نعم. كنت أستمع إلى قراءتي السامرائي. والمهم أن هؤلاء جميعا كان لهم أثرهم.
أيوة.
عليه في تحسين الصوت.
يا سلام.
يعني وهذه المسألة يعني تقودنا إلى ضرورة الاستماع كثيرا إلى من وهبهم الله تعالى صوتا حسنا. هذا من أسباب تجميل الصوت.
يا سلام.
ونحن أمرنا بهذا، يعني ما أذن الله تعالى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
الله.
هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وامتدح صلى الله عليه وسلم أبا موسى لما استمع إلى قراءته، قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال لو شعرت أو عرفت مكانك لحبرته لك تحبيرا. فإذا هذا أمر حسن.
يا سلام.
تجميل الصوت بالقرآن الكريم، وهذا من أسبابه مع ما يهب الله تبارك وتعالى به بعض الناس من نداوة الصوت، هو كثرة الاستماع إلى القراء الذين وهبهم الله تعالى صوتا جميلا.
جميل جدا شيخنا الكريم. وإذا أذنت لي بودي أن أعرف، والمستمعين الكرام كذلك، شيئا حول الإجازات التي حصلتم عليها في قراءة وحفظ كتاب الله.
أول إجازة حصلت عليها إجازة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على يد الشيخ نبهان، ثم يسر الله تعالى بعد ذلك الإجازات الأخرى، إجازة شعبة، ثم قرأت عليه نافع، ثم بقية القراء
على الشيخ نبهان.
على الشيخ نبهان. وأجازني جزاه الله خيرا بعد ذلك في القراءات السبع. وأيضا كذلك من الذين سعدت بصحبتهم شيخ المقارئ المصرية السابق الشيخ أحمد المعصراوي جزاه الله خيرا، وذلك حين يسر الله لنا أن نسجل القرآن كاملا برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني يعني برش من طريق الأصبهاني، وهي يعني حسب كلام الشيخ أحمد المعصراوي لأول مرة تسجل في مصر.
عجيب.
يعني برش من طريق الأصبهاني. يسر الله لنا إتمام هذه الختمة، وهي خرجت الحمد لله، وكانت بإشراف نون للقرآن وعلومه، وزارة الأوقاف القطرية.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله.
وأشيد في هذا يعني باهتمام وزير الأوقاف الدكتور غيث الكواري، يعني بهذه الختمة والإشراف عليها آنذاك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. فأجازني أيضا، أخذت إجازة من الشيخ المعصراوي جزاه الله خيرا. وكذلك أيضا قرأت شيئا ما على الشيخ الشيخ المقاري، أو شيخ أكثر أهل أكثرهم إسنادا، أعلاهم إسنادا، الشيخ الطرابيشي، شيخ مشايخنا في الإمارات رحمة الله تعالى عليه.
أسأل الله أن ينفعكم بهذا القرآن العظيم، وأن يزيدكم به علما وعملا. ولفت نظري حقيقة علاقتكم الكبيرة بالشيخ نبهان يرحمه الله. يعني قبل قليل في مسألة التعليم والجلوس إليه، والآن كذلك في مسألة الإجازات. هل تبقى لدينا نبهان آخر في هذا الزمان دكتور، أو من يشبهه؟
الحمد لله، الأمة ولودة وفيها كثير من الأخيار الذين أظن أنهم يعني يكثرون في بعض البلدان ويقلون في بلدان أخرى. ورأيت مثل الشيخ يعني في الجلد بعض القراء في مصر
ما شاء الله،
وخصوصا منهم الشيخ حمد المعصراوي أيضا.
نعم.
يعني له جلد ما شاء الله في القراءة والإقراء، وأيضا كذلك الشيخ محمد كريم راجح.
نعم.
حفظه الله تعالى،
حفظه
من
الله.
الشام. وهذا يعني من فضل الله تعالى على الأمة أن جعل فيها هؤلاء الأكابر الأماجد الذين نذروا حياتهم وأعمارهم لقراءة القرآن وإقرائه. وهذا يعني أنه ينبغي لطلبة القرآن الكريم أن يهتموا بهذا، وأن يعطوا هذه المسألة أولوية، لأن كثيرا من حفظة القرآن الكريم ربما لا يفكرون في مسألة الإقراء أو التعليم. والتعليم ليس بالضرورة من أجل أن يحفظ الذي عنده القرآن الكريم. لو أقرأه الفاتحة، لو أصلح له الفاتحة. الآن كثير من الناس، النساء والرجال في كثير من الهجر والأرياف والقرى، هم بحاجة إلى تعليم الفاتحة، إلى تعليم قصار السور. فأين نحن من هؤلاء؟
أيوة.
فينبغي لحفظة القرآن أن يتجهوا إلى هؤلاء، وأن يهتموا بتعليمهم كتاب الله تبارك وتعالى. والخيرية في حمل القرآن لا تتأتى إلا بالأمرين معا: خيركم من تعلم القرآن
وعلمه. يا سلام.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل خيركم من تعلم القرآن وسكت، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا أردنا أن نتم هذه الخيرية فلا بد من الأمرين معا، من التعلم والتعليم.
جميل جدا. قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي يحبهم الناس حقيقة، وهذا من فضل الله عليهم ومن بركة هذا الكتاب العظيم الذي جعلهم محل الاهتمام والعناية والمحبة من أبناء العالم الإسلامي. أقول ذلك حتى مع أولئك الذين قد لا يلتزمون كثيرا أو بالدين الإسلامي، لكن سبحان الله، الله وهب هؤلاء القراء محبة عند الناس. هل لكم أنتم دكتور محمد مع إخوتكم القراء الآخرين شيء من العلاقة، شيء من اللقاءات، شيء تتدارسون فيه القرآن وتتحدثون فيه حديثا عاما سواء في القرآن أو غيره؟
وهناك روابط يعني سعى إليها بعض القراء، وبعض المشاريع الآن لا زالت تحت الإنشاء، سواء يعني من بعض الإخوة القراء في المملكة، أخونا الدوسري أو
المملكة العربية السعودية،
المملكة العربية السعودية،
شيخ ياسر الدوسري،
ياسر الدوسري، وكذلك أيضا صاحب موقع أو صاحب قناة آيات
الشيخ ناصر القطامي،
الشيخ ناصر القطامي جزاه الله خيرا. ونلتقي، يعني هناك لقاءات تجمعنا مع القراء بين الفترة والأخرى، يعني نتباحث ونتدارس في هذه المسألة سواء من قراء الحرمين أو من غيرهم يعني من المشايخ الفضلاء، وأيضا كذلك الشيخ عبد الله بصفر يعني التقينا به من حوالي ثلاث سنوات تقريبا هنا في الدوحة، وهنالك حقيقة اهتمامات كثيرة، وهنالك أيضا مواقع في يعني في شبكات التواصل هنالك يعني روابط تجمع هؤلاء القراء ويتبادلون كثيرا من الفوائد. جميل. والنصائح، لكن إلى هذه اللحظة يعني يعني الأمر يعني يحتاج حقيقة إلى مزيد جهد يعني من هؤلاء القراء جميعا في أن تكون لهم أن يكون لهم مؤتمر يعني عالمي يجمعهم للاستفادة من خبراتهم ومن علاقاتهم أيضا كذلك في تطوير وسائل تحفيظ القرآن الكريم ونشره في العالم.
يا سلام.
فأرجو أن يعني أن تكون هذه إن شاء الله بادرة تتبناها بعض وزارات الأوقاف وبعض الهيئات العالمية للقرآن الكريم من أجل يعني أن يكون هذا إن شاء الله تعالى واقعا
بإذن الله تعالى. ذكرتم دكتور محمد استماعكم في فترة أو في مرحلة أو المراحل الدراسية للشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ سعيد محمد نور وكذلك الشيخ علي جابر ومجموعة والشيخ المعصراوي وغيره، لكن في المعاصرين من الذي تحرص على أن تذهب مثلا إلى, 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 إلى تسجيلات معينة أو إلى مواقع بحث أو محركات البحث في الإنترنت لكي تستمع إليه، تتعنى لكي تستمع إليه من المعاصرين؟
من المعاصرين يعني حقيقة سعد الغامدي.
أي ما شاء الله.
الشيخ سعد الغامدي قراءته خاشعة سهلة، أيضا من الذين أحب الاستماع إليهم لو وجدت له تسجيلا الشيخ أبو المظفر منير التونسي الذي ذكرته قبل قليل، بالإضافة إلى أخونا يعني قراءته جميلة في الحرم المكي وندية الشيخ بندر بليلة.
الله
نعم
يسلم.
جزاه الله خيرا. نعم يعني قراءته قراءة خاشعة، وغيرهم يعني، لكن هؤلاء الذي أنا لو دخلت التسجيلات يعني ربما يعني
تسأل عنهم أولا.
أسأل عنهم يعني.
جميل جدا دكتور. هل حصل أن شاركتم في مسابقات لها يعني علاقة أو نظمت من أجل القرآن الكريم؟
شاركت في بعض المسابقات التحكيم.
أي نعم.
منها مسابقة الشيخ جاسم هنا في الدوحة.
ما شاء الله.
في لجنة التحكيم، وأيضا كذلك في جدة سابقا في المسابقات التمهيدية لتحفيظ القرآن الكريم في لجنة التحكيم أيضا الدولية.
أي نعم.
شاركت حين كنت طالبا في جامعة الملك عبد العزيز كطالب يعني كمتسابق في مسابقة القرآن في جامعة الملك عبد العزيز، ويسر الله ومن الله علي بالحصول المركز الأول لسنتين متواليتين
ما شاء الله
يعني، وحصلت على درع من الجامعة. كذلك أيضا شاركت في مسابقة الجامعات السبعة أيضا في سنة من السنوات في جامعة البترول والمعادن.
جميل جدا. شيخنا الكريم، يعني كل هذه الذكريات الجميلة والمحفزة حقيقة كان أغلبها في مكة المكرمة، وبعد ذلك نفع الله بكم وذهبتم إلى فضاء آخر ألا وهو الفضاء السوداني الجميل، وأصبحتم هنالك عضوا لهيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم، فضلا عن إشرافكم على شبكة الهداية الإسلامية على الإنترنت. من خلال وجودكم في السنوات الأخيرة في السودان، يعني ما هو الجهد الذي قدمتم لأبناء السودان لأجل، فضلا عن الوافدين إلى السودان من أبناء الأمة الإسلامية الذين يدرسون في السودان، ماذا قدمتم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والعناية به، وكيف ترون واقع السودان الآن مع القرآن الكريم؟
ما قدم هو جهد متواضع جدا، يعني نحن نتطلع إلى فضل الله تعالى علينا بالتفرغ الكامل لخدمة القرآن الكريم، نسأل الله أن ييسر ذلك. من هذا الجهد المقل اليسير برنامج حق التلاوة في قناة طيبة هذا البرنامج الذي نفع الله تعالى به كثيرا من الناس في بيوتهم، وتحسنت تلاوات كثير من الناس الذين واظبوا للاستماع أو المشاركة في هذا البرنامج. وكما قلت لك يعني يتناوب مع في يعني هذا البرنامج أتممنا ختمة كاملة من أول القرآن إلى آخره، ونحن الآن في سورة يونس عليه السلام في آخر السورة. ويتناوب معي في هذا البرنامج أشياخ كرام، الشيخ محمد السيد الخير وفضيلة الشيخ أيضا أسعد عبد الكريم أخي من خريجي الجامعة الإسلامية المدينة قسم القراءات،
ما شاء الله.
فالجانب الإعلامي فيما يتعلق بتعليم الناس القرآن من خلال البرامج الفضائية، كذلك أيضا البرامج الإذاعية، كان هناك أيضا شرح للجزرية من خلال إذاعة طيبة،
ما شاء الله،
وإذاعة الفرقان أيضا بعض اللقاءات القرآنية، بالإضافة إلى شبكة الإنترنت أيضا،
ما شاء الله،
من خلال يعني بث القراءات وإقامة المسابقات. أقمنا مسابقة في الأصوات الندية ووضعنا لها جوائز أيضا،
ما شاء الله،
بالإضافة إلى المقرأة اليومية التي يعني التي من الله تعالى بها علينا في مسجدنا المجمع الإسلامي في الجريف غرب. وهذه المقرأة يعني تخرج منها، حصل في يعني في الإجازة أو حصل على إجازات متنوعة في القراءات المختلفة عدد من الطلبة، الحمد لله،
ما شاء الله،
في
ما شاء الله،
سواء من السودان أو من خارج السودان،
ما شاء الله.
ولازلنا إن شاء الله تعالى في سبيل تطوير هذه المقرأة وتحويلها إلى معهد بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تعالى أن ييسر هذا المشروع.
اللهم آمين. أيضا معلومة أستمع إليها للمرة الأولى، لو هي أن الشيخ أسعد هو شقيقكم، ومن ثم ما شاء الله بيت قرآني. والسؤال هنا، طبعا أنتم تكبرون الشيخ أسعد، هل أثرتم في الشيخ أسعد من أجل العناية بالقرآن؟
وهو هذا كمان أيضا أنا يعني هو اللقاء هذا المقصود منه بالدرجة الأولى، أن يعني أن 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 يستفيد الناس من بعض هذه الجوانب.
لا شك.
يعني من الشيء اللي أنا استفدت حقيقة أن الولد الأكبر في البيت يعني إذا اتجه يعني وجهة ما فإنه يؤثر على بقية الأولاد.
يا سلام.
فالذي حصل فعلا أنه بعد ما دخلت الحرم المكي بحوالي سنة التحق بالأخ سعد، ثم التحق الإخوة الآخرون اللي هم أصغر سنة، فالجميع يحفظ القرآن الحمد لله، الإخوة والأخوات، إلا واحد منهم يعني ما أتم حفظ القرآن، لكن الأختان تحفظان الحمد لله، والأولاد أيضا كذلك الخمسة يحفظون القرآن الكريم. وأكثر الذي يعني الذي اهتم بعد ذلك بالإقراء هو أخونا أسعد جزاه الله خيرا، وهو يعني من المشرفين على معهد الإمام الشاطبي لتأهيل القراء في السودان،
ما شاء الله،
وحصل على المركز الأول في المحكمين، مسابقة المحكمين قبل سنتين في مكة في المسابقة الدولية.
ما شاء الله ما شاء الله، لكنه لم يلحق بالحلوى التي قدمها الشيخ نبهان.
جزاه الله خيرا،
جزاكم الله خير. شيخنا الكريم، بودنا أن نقف معكم وقفة نستمع فيها إلى شيء من كتاب الله جل وعلا قبل أن نختم وإياكم هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير على هذه التلاوة وعلى هذه الذكريات الجميلة والملح واللطائف والفوائد التي ذكرتموها في هذه الدقائق التي مرت سريعا حقيقة دكتور محمد. وقبل أن أتوجه لكم بالشكر، هل لكم من إضافة أخيرة في هذه الحلقة في ختمها؟
أوصي نفسي وإخواني جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى وتمحيص النية، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياهم لخدمة كتابه العزيز.
اللهم آمين.
وأخص بالذكر أهل القرآن، مشايخنا الكرام وطلبة العلم، أن يهتموا بنشر كتاب الله عز وجل وبتعليمه والتذكير به، فإن الرفعة والخير في هذا والله، وكل مشاريع الدنيا إلى زوال، أما المشروع الأبقى والذي يبقى للإنسان فهو المشروع الأعظم، مشروع القرآن الكريم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وينبغي أن نسير بهذا القرآن في الآفاق، وأن نمضي به في العالم كله، فالعالم اليوم أشد حاجة إلى معرفة القرآن وسماعه والاهتمام به في المجالات المختلفة، سواء في مجال التدبر أو في مجال التلاوة أو في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، في مجال الترجمة. هذه كلها مجالات ينبغي أن ننهض بها وأن نقوم بها، فنحن أمة القرآن، لنا رسالة، هذه رسالتنا، فينبغي أن لا نغفل عن هذه الرسالة وأن لا نفتر في السير بها قدما نحو الأمام. وينبغي لحلق القرآن ولمراكز القرآن ولجمعيات القرآن الكريم أن تطور من أساليبها المختلفة، وأن تستفيد من الوسائل العصرية في نشر القرآن الكريم، سواء عبر شبكات الإنترنت أو عبر الفضائيات أو غير ذلك من الوسائل المتاحة. وكذلك أيضا ينبغي للدوائر الرسمية المعنية بجانب القرآن الكريم أن تهتم بالقراء وتطويرهم، ويعني والقيام على يعني تنظيم شؤونهم فيما يتعلق بترتيب أوضاعهم وتهيئة الظروف من أجل أن يقوموا بهذه المهمة. وأيضا كذلك الرسالة إلى المؤسسات يعني الدعوية أن تولي اهتماما بجانب القرآن الكريم، يعني ينبغي هذه المؤسسات أن تهتم بالمشاريع القرآنية، سواء مشاريع حلقات القرآن، مشاريع التدبر وغيرها من هذه المشاريع، مشاريع المسابقات أيضا إلى آخر ذلك مما ينبغي للناس أن يهتموا به. وأسأل الله تعالى في ختام هذه الحلقة أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به والداعين إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأجدد الشكر للأخ الكريم الأستاذ عبد الرحمن، وكذلك أيضا لإذاعة القرآن الكريم في الدوحة والقائمين عليها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خير دكتور محمد على ما قدمتم في هذه الحلقة، وأشكركم شكرا جزيلا باسمي جميع المستمعين لهذه الحلقة، وأرجو أن يكونوا قد خرجوا بإذن الله تعالى بجانب كبير من التحفيز والعناية والاهتمام بكتاب الله جل وعلا من خلال هذه السيرة الطويلة التي بدأها ضيفنا عندما كان في الثالثة من عمره، وهو لا زال حتى اليوم يعلم كتاب الله جل وعلا ليحصل على الخيرية التي نرجو أن يمن الله عليه وعلينا وعليكم بها، فنكون بإذن الله تعالى من حفظة القرآن وأهله الذين هم أهل الله وخاصته، ومن ثم نحصل على موعود ربنا جل وعلا بالدخول إلى جنته والجلوس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ورؤية الوجه الكريم لربنا العظيم جل وعلا في جنات النعيم. أيها الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامج حياتي مع القرآن، وكان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم الشيخ، وهو الآن عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الخرطوم والمشرف على شبكة الهداية الإسلامية على الإنترنت. نرجو أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى وأنتم بخير وعلى عناية وعلاقة أكثر بكتاب ربنا جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتي مع القرآن، إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.